بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال يحيى قال مالك: الأمر يعني المعمول به عندنا يعني بالمدينة أنه لا يتوضأ من رعاف، وهو خروج الدم من الأنف، ولا من دم يعني يخرج من البدن، ولا من قيح يسيل من الجسد، هذه لا يتوضأ منها. لماذا لا يتوضأ منها؟ نعم، لا، لعدم الدليل الذي يدل على وجوب الوضوء من هذه الأمور، لا من الرعاف، ولا من الدم الذي يخرج من البدن، ولا من القيح الذي يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من السبيلين، من الذكر، بول أو مذي أو مني، أو دبر غائط أو ريح وما أشبه ذلك، أو نوم ثقيل مستغرق على ما تقدم. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الخارج من الجسد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك. والمعروف عند الحنابلة أن الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء قياسا على البول والغائط، وعنده أن هذه الأمور نجسة فتنقض الوضوء قياسا على البول والغائط. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن النوم بذاته ليس بحدث، وإنما هو بظنة للحدث، والجالس غير المستغرق في نومه الذي يغلب على الظن عدم خروج شيء منه، لأنه لو خرج أحس به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى بن يحيى: باب الطهور للوضوء. عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فراني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء. الطهور للوضوء يعني اشتراط طهارة ما يتوضأ به، اشتراط طهارة ما يتوضأ به. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهم بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول. الحديث الكلام فيه لأهل العلم كثير، وله طرق يشد بعضها بعضا، فهو صحيح. سعيد بن سلمة مجهول عند أهل العلم لكنه متابع، ومثل ما ذكرت الكلام في الحديث كثير وله طرق. وعلى كل حال الحديث متلقا بالقبول عند الأئمة، وصححه جمع من أهل العلم، وابن حجر وغيره يقررون أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، وهذا متلقا بالقبول وهو مصحح بمجموع طرقه، ونص على صحته جمع من أهل العلم. سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل، هذا الرجل من بني مدلج، اختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل الفراسي وقيل العركي لفظ النسبة، والعركي الملاح، ملاح قائد السفينة، وهذا وصف ليس بعلم. على كل حال هذا قائد السفينة يحتاج إلى ركوب البحر، ويحتاج مع ذلك إلى ما يتوضأ به. جاء هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قائلا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، قليل من الماء الصالح للاستعمال للأكل والشرب، فإن توضأنا به عطشنا لأنه قليل، أفنتوضأ به؟ يعني بماء البحر هو المسؤول عنه. ويحتمل أن يكون السؤال: أفنتوضأ بهذا الماء القليل ولو عطشنا؟ لكن مجموع الروايات تدل على أن السؤال عن ماء البحر، والجواب أيضا صريح بالدلالة عليه. سبب الاستشكال: عنده ماء كثير، بحر، فكيف يسأل عن الوضوء به؟ سبب الاستشكال: ماء البحر ماء متغير، متغير الطعم، متغير الريح، بسبب كثرة ما يموت فيه من ما يعيش فيه، فهم يسألون يستشكلون، وشفاء العي السؤال. والمراد بالماء الذي المراد بالبحر الذي يعود عليه الضمير هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. السؤال عن البحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن البحر: هو الطهور ماؤه. إذن البحر هو الماء الكثير المستبحر، أو مكان هذا الماء. نعم، مكان. لماذا لا نقول هو الماء؟ نعم نعم، لأنه قال هو الطهور ماء، لا نستطيع أن نقول الماء هو الطهور ماء، إنما نقول المكان، هذا المكان الواسع الكبير، الظرف لهذا الماء هو الطهور الماء الموجود فيه. الطهور ماؤه. الطهور صيغة مبالغة تختلف عن اسم الفاعل طاهر، وتشتمل من المعنى قدر زائد على ما يشتمل عليه اسم الفاعل. يعني إذا قلنا فلان صادق، هل هو مثل قولنا فلان صدوق؟ نعم لا، صدوق أبلغ من صادق، وطهور أبلغ من طاهر. وهذه المبالغة تحمل قدرا زائدا من الدلالة، فعند الأكثر أن الطهور يختلف عن الطاهر، فالطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره بخلاف الطاهر. ولذا يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ومن أهل العلم من يرى أن الطهور والطاهر معنى واحد ولا فرق، وهو المعروف عند المالكية ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما المعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أن الماء أقسام: الطاهر طاهر في نفسه، الماء المستعمل على ما سيأتي في رفع حدث، في رفع حدث، وهذه نحتاجها لبيان اللفظ الذي معنا. ماء مستعمل في رفع حدث، طهور ولا طاهر؟ نعم طاهر. استعمل مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، نعم طاهر. يرفع حدث ولا ما يرفع حدث؟ ما يرفع حدث عند قول الأكثر، على قول الأكثر عند المالكية ما دام ما تغير يرفع، ما تغير بالجلسة يرفع. البغوي في شرح السنة يقرر أن صيغة المبالغة طهور تجعل ما تكرر منه التطهير هو المستحق لهذه المبالغة. نعم هو رفع أحداث فهو مطهر، طهر أكثر من مرة فهو مستحق لهذه المبالغة، يعني عكس ما يقوله إمامه الشافعي وما يقوله الحنابلة وغيره. كلامه وجيه ولا ليس بوجيه؟ يعني إذا نظرنا إلى الصيغة وهي صيغة مبالغة، وهذا الماء استعمل مرارا فطهر المتوضئ المحدث، طهر أكثر من محدث، وجيه؟ وجيه كلامه ليس بوجيه. لكن إذا نظرنا إلى حقيقة الحال وجئنا بإناءين، أحدهما مستعمل مرارا والثاني ما استعمل أصلا، أي الماءين أنظف؟ هذا الذي استعمل مرارا أو الذي المستعمل أصلا؟ إذن كلام البغوي وجيه ليس بوجيه. نعم دعنا من البحر الآن، هو يقول الطهور ما تكرر منه التطهير من أجل أن يستحق الصيغة، من أجل أن يستحق صيغة المبالغة. ما تغير أصلا، ما تغير البتة، لكن مجرد الاستعمال ألا يؤثر في الماء؟ لأن مسألة كونه يرفع أو ما يرفع مسألة ثانية، لكن هو يقول هو باستحقاق الوصف أولى الذي تكرر منه التطهير. يعني الآن عندنا صدوق، صدوق صيغة المبالغة أو صادق، عندنا الصيغة المجردة اسم الفاعل ومن تكرر منه التصديق، يعني من لازم الصدق في جده وهزله هذا يستحق الوصف بأنه صدوق. لكن لو صدق مرة واحدة قلت أنه صادق، إذا قالك جاء زيد ثم طابق خبره الواقع ولو كان من أكذب الناس قلت عنه أنه صادق، يعني في هذا الخبر. من الذي يسمع كلام البغوي مثلا ألا يرجح قول مالك في أن المستعمل يرفع الحدث، بل يزيد على ذلك فيرى أن الماء المستعمل أقوى في رفع الحدث من غير المستعمل، لأنه لا يستحق هذه الصيغة إلا إذا تكرر منه التطهير. واضح ولا ما واضح؟ طيب لكن إذا نظرنا إلى المسألة مجردة، دعونا من الصيغة، جئنا بإناء مستعمل مرارا وماء غير مستعمل البتة، بكر أي الماءين أنظف؟ الذي لم يستعمل البتة أنظف، فهو باستحقاق الاسم أولى. إذن كيف نقول، كيف الماء غير المستعمل نقول طهور والماء المستعمل نقول طاهر؟ نعم إذن لا فرق بين طاهر وطهور، لأن عندنا ماء نظيف ما استعمل البتة وهذا كافي في رفع الحدث وإزالة النجس وهو طهور، وعندنا ماء مساو له في النظافة وأضفت عليه قدرا زائدا من المنظفات كالصابون ونحوه، أيهما أولى باسم الطهور اللي ما أضيف إليه شيء؟ ولو كان ما أضيف إليه نعم أقوى في التطهير. ولذا بعضهم يرى، وهذا يؤيد مذهب الحنفية، أن الوضوء بالنبيذ أفضل من الوضوء بالماء العادي. لماذا؟ نعم لأن النبيذ فيه مواد إيش؟ كحولية مطهرة. لا شك أن الماء الباقي على خلقته هو الأصل في طهارة بشقيها في رفع الحدث وإزالة الخفق، الباقي على خلقته هو الأفضل. والنزاع في الماء المستعمل يأتي في شرح حديث لا يبول أن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه، والوضوء بفضل المرأة وغيرها من الأحاديث التي لها ارتباط به. على كل حال نعود إلى الحديث ونقرر ثانيا أن الماء غير المستعمل الباقي على خلقته بأوصافه أكمل بالتطهير من المستعمل بلا شك، لأن الاستعمال لن يزيده طهارة، لن يزيده طهارة. فالطهارة هل هي وصف ذاتي أو وصف متعدي؟ يعني هل هي وصف ذات أو وصف فعل؟ متعدي،
لا،
وصف ذاتي للماء أو متعدي بمعنى ما يتعدى أثره.
ما فهمت قصدك،
أول ما استطعت فهم. نعم، لا، أنا أقصد هل الطهور ذات الماء أو المقصود بالطهور تطهير الماء، ما يطهره الماء؟ أفهم كلامه، هو الطهور ماءه، فالمقصود بالطهور الماء نفسه لا تطهيره وتكرر التطهير منه، فلا يرد كلام البغوي. هو الطهور، هو مبتدا والطهور خبره، وماؤه ايش؟ فاعل، 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 عامله الصيغه. نعم، الحل ميتته، فماء البحر. نعم،
شو
ماؤه فاعل. نعم، عامله يا اخي ما هو باسم مفعول، هذا عشان تقول نائب فاعل، هذه مبالغه قائمه مقام اسم الفاعل. لو قلت طاهر ماؤه، لا، اما لو كان اسم مفعول، نعم، قلنا نائب فاعل، لانه بمنزله المبني المجهول. الحل ميتته، الحل ميتته، هو يسال عن الماء، وهم يقررون انه من شرط الاجابه الصحيحه مطابقه الجواب للسؤال، وهنا زاد على السؤال، زاد، هو يسال عن الماء فزيد في الجواب الحل ميتته. اشتراطهم من اجل ان لا ينقص في الجواب عن المطلوب، واما الزياده لا سيما اذا تبين من حال السائل انه بحاجه اليها فحسن، حسن. الذي استشكل الوضوء بالماء مع انه لمجرد اشتباه عنده، لان الاصل في الماء الباقي على خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، هذا تغير طعمه ورائحته، مجرد اشتباه. إذا اشتبه وشك في تطهير الماء ورفع الحدث، فلا أن يشك في الميتة التي جاءت النصوص بتحريمها من باب أولى، لا سيما مع قيام الحاجة الداعية إلى معرفة حكم ميتة البحر. الحل ميتته، وميتته إعرابها مثل ماؤها، فاعل، عامله المصدر، عامله المصدر. والمراد بميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه، ما لا يعيش إلا في البحر. لكن لو غرق إنسان في البحر نقول هذا ميتة بحر؟
لا.
لو مات حيوان في البحر يعيش في البر؟ نعم، يعني مقتضى الإضافة ميتة مفرد ولا جمع؟ مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف اقتضى العموم، صار من صيغ العموم. فمقتضى الصيغة أن كل ما مات في البحر حل، حلال، سواء كان يعيش فيه أو يعيش في البر. لكن هذا العموم مخصوص ولا أريد به الخصوص؟
نعم،
مخصوص، مخصوص. أيضا ميتة البحر تشمل ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه، ولو كان نظيره في البر محرما. يعني إنسان البحر، كلب البحر، خنزير البحر، لو وجدنا خنزير البحر مثلا، هل هذا الحيوان المسمى بالخنزير تشمله النصوص التي جاءت في تحريم لحم الخنزير، أو يشمله النص الذي معنا؟ إنسان البحر، أكل الإنسان حرام إجماعا، لكن هل نقول أن الإنسان إنسان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، هل هو إنسان حقيقي أو لشبهه بالإنسان سمي إنسان؟ نعم، هو ليس بإنسان حقيقي. طيب خنزير البحر، هل هو خنزير حقيقي تتناوله النصوص التي تدل على تحريم أكل لحم الخنزير، أو هو ميتة بحر يشمله عموم الخبر؟ ولذا جمع من العلم على أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال، ولو حرم نظيره في البر، ومقتضى العموم في الحديث يؤيد هذا. على كل حال، ماء البحر كان في خلاف قديم وانقرض، وأجمعت الأمة على أن على أنه طاهر مطهر فهو طهور على مقتضى النص الذي معنا. وبالنسبة لميتة البحر دل الحديث على أن ما لا يعيش إلا في البحر حلال وإن مات حتف أنفه، لكن إذا أخرج من البحر حي وعاش فترة تكفي لإحضار ما يذكى به، هل تلزم تذكيته أو يؤكل ولو مات حتف أنفه؟ لو بعضكم شاهد الصيادين يجد أن السمكة تأخذ لها وقت ما ماتت، هل نستطيع أن نقول هذه ميتة بحر ولا ماتت في البر؟ نعم سمكة، أنا نقول سمكة استخرجت من البحر عاشت ربع ساعة حية، الآن الصيد حلال وأدركت هذا الصيد حيا، الصيد المراد به المصيد لا نقصد به الاصطياد، إنما طائر صدته بآلة أدركته حيا، تلزم ذكاة ولا ما تلزم؟ تلزم ذكاة. الآن هذه ميتة البحر أخرجناها من البحر غير السمك، نعم فأخرجناها من البحر عاشت مدة تمكن فيها الذكاة، هل نقول أنه لا بد من تذكيتها؟ وقل مثل هذا في الجنين، نعم جنين المذكاة، وجاء الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، عاش فترة حي تلزم ذكاته ولا نقول ذكاة أمه تكفي؟ تلزم ولا ما تلزم؟ هذا قول الجمهور. وعلى الرواية ذكاة الجنين ذكاة أمه يعني هي ذكاته، لكن أنت لاحظ اللفظ أنه جنين، لكن ما دام خرج حيا يسمى جنين، إذا لابد من ذكاة. نعم أي. وهذا الحيوان الذي أخرجناه من البحر وعاش مدة تكفي لإحضار الآلة وذبحه يسمى ميتة بحر، ولذلك كثير من الصيادين لجهلهم يضربون هذا الحيوان إلى أن يموت. أما بالنسبة للسمك أمره معروف لما ورد فيه من نص خاص، لكن ما عداه لو أخرجنا حيوان غير السمك من البحر وأمكنت تذكيته، ما دام أخرجناه حي حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، تشمل عموم النصوص. كلام على هل نستطيع أن نسميه ميتة بحر يعني مات بعد ساعة، نقول ميتة بحر هذا، الأصل أن ميتة البحر ما مات في البحر، ولذا يختلفون في الطافي، الطافي الذي يموت خارج البحر، والجمهور على حله، الأكثر على حل خلاف الحنفية. بالنسبة لما لا يعيش إلا في البحر إذا لفظه البحر فمات خارج البحر هذا حلال، نعم معروف أكله الصحابة وأحضروا منه للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل، مقصود أن الأطعمة لها باب مستقل، فأريد أن أسترسل أكثر من هذا. الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة زوجته، وهي تابعية، يقول ابن حجر مقبولة، حميدة هكذا ضبط عندكم بضم الحاء، وهي كذلك عند عامة رواة الموطأ إلا يحيى بن يحيى الذي بأيدينا فإنه قال هي بفتح الحاء كما نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. حميدة الرواية التي بأيدينا بفتح الحاء، وعامة سائر رواة الموطأ على أنها بالضم، وهي تابعية مقبولة بنت أبي عبيد، مقتضى كونها مقبولة أن يكون حديثها تحتاج إلى متابع، فمن ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، إشكال كبير. يعني كون الحافظ بن حجر أعطاها هذا الوصف هل معنى أنها متابعة على رواية الحديث؟ لماذا لم يقل لينة؟ مقتضى هذا أنها توبع فاستحقت هذا الوصف. بنت أبي عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك بن حبان يقول لها صحبة، وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة وتابعي ثقة من الأنصار، أنها أخبرتها كبشة أخبرت حميدة أن أبا قتادة حارث بن ربعي دخل عليها فسكبت له وضوءا يعني صبت له ماء يتوضأ به، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى يعني أمال الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه نظر تعجب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم تعجب، لأن الوضوء تطهر واستعداد أفضل العبادات للمثول بين يدي الله جل وعلا، ينبغي أن يكون الإنسان على أكمل حال. فظنت أن شرب الهرة يؤثر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: لا تعجب. ثم بيّن السبب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. من الطوافين الذين يكثرون المخالطة فيشق عليكم التحرز منهم، أو الطوافات، وهذا شك من الراوي، أو تنويع، لأن منها الذكور ومنها الإناث. فمن اتصف بهذا الوصف الطوافة والاختلاط، كثرة المخالطة بحيث يشق التحرز منه، هذا التكليف باجتنابه فيه مشقة عظيمة. فالعلة كونها من الطوافين مع مشقة التحرز منها. إنها ليست بنجس، مقتضى أنها ذلك أن لو كانت نجس نعم لتنجس الماء بسببها. طيب، قد يقول قائل: الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس، إذا شربوا ماء تنجس. نعم، المسألة خلافية، المسألة خلافية بين العلم، كل على مذهب. المقصود أن العلة أنها ليست بنجس، والسبب في ذلك إنما هي من الطوافين. فعلى هذا كل ما من اتصف بهذا الوصف وشق التحرز منه فإنه لا يؤثر. ولذا يقول أهل العلم: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. لماذا قالوا ما دونها في الخلقة؟ مفهومها أن ما أكبر منها سؤر ليس بطاهر، لأن ما أكبر من الهرة لا يشق التحرز منه، بينما ما دون الهرة أن تستطيع أن تحكم إغلاق البيت عن الفأر. نعم، لا يمكن، لكن تستطيع أن تغلق البيت وتحكم إغلاق البيت عن الكلب والحمار وما كان فوق الهرة. ولهم نظروا إلى الحجم الصغير ما يمكن التحرز منه، ولذا قالوا: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. فمعنى مفهومه أن ما كان فوقها في الخلقة سؤره نجس. إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هل العلة الأخيرة كونها من الطوافين ومع شدة التحرز منها بسبب الطوافة هو المؤثر في الطهارة، أو هي في الأصل طاهرة وكونها من الطوافين قدر زائد على عدم التأثير في الماء؟ سببه كونها من الطوافين أو كونها ليست بنجس؟ نعم، لو وجد من الطوافين ممن لا يشق التحرز منه وعينه نجسة، هل تكفي هذه العلة تستقل بالحكم كونه من الطوافين؟ نعم، لو جاء حيوان ليس بنجس لكنه ليس من الطوافين، يؤثر في الماء ولا ما يؤثر؟ إذن العلة المؤثرة كونها ليست بنجس. فعلى هذا الذي لم يتصف بهذا الوصف لا أثر ولا لك من الطوافين. الأرنب من الطوافين؟ نعم، ليس من الطوافين. لو جاءت أرنب مشارفة، نعم، نقول: هل إذا نظرنا إلى أن هل العلة مركبة من الأمرين أو العلة المؤثرة كونها ليست بنجس، وهناك كونها من الطوافين مجرد وصف كاشف لبيان الحقيقة، لكن أهل العلم ينظرون إلى كونها من الطوافين، ولذلك قاسوا عليها ما دونها في الخلقة. نعم يا أخوان، العلة الحقيقية المؤثرة كونها طاهر ليست بنجس. وهل تستقل العلة الثانية بالحكم؟ لو جاءنا حيوان نجس وهو من الطوافين، نعم، على كل حال العلة المؤثرة كونها ليست بنجس. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به، أي لا بأس بالوضوء بسؤرها والسؤر البقية، إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. فالهرة أكلت فأرة مثلا، ووجد أثر هذه الفأرة في فمها، الدم واضح، فجاءت شربت من الماء. مفهوم كلامه هنا: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، نعم، أن هذه النجاسة مؤثرة في الماء، لا أن الهرة هي المؤثرة. وهل هذا التأثير مطلق ولا مقيد بالتغيير؟ نعم، عندنا ماء قليل سطل أو إناء صغير فيه ماء، جاءت هرة في فمها نجاسة فشربت من هذا الماء. مفهوم كلام الإمام مالك رحمه الله أنه مؤثر، وإذا أخذناه على ظاهره قلنا ولو لم يتغير الماء، لكن المعروف من مذهب الإمام مالك أنه لا ينجس إلا بالتغير. نعم الثلاثة ينجس عنده ولو لم يتغير، لكن الآن نناقش كلام الإمام مالك. قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. مفهومه أنه إذا مجرد ما نرى على فمها نجاسة أنه فيه بأس، يعني لو تطهر ولو لم يتغير، لكن المعروف مذهبه أنه لا ينجس إلا بالتغير. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص صاحب الحوض من باب نعم التحري والتثبت: يا صاحب الحوض، هل تارد حوضك السباء تشرب منه؟ فنمتنع عنه، هذا مقتضى السياق. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يعني تركنا على الأصل، لأن الأصل أن هذا الحوض ما فيه طاهر، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن شيء ما لم تقوى القرائن على خروجه عن الأصل، فيبقى الأصل حتى يدل الدليل على ارتفاع هذا الأصل. لا تخبرنا فإنا نارد على السباع وترد علينا، أي أن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن ترد السباع، من أين تشرب هذه السباع؟ فدعنا على الأصل، لا تسألوا عن أشياء أنت بدأ لكم تسوق. قد يكون الإنسان عطشان محتاج إلى ماء، ثم إذا سأل انحرم من هذا الماء فتحرج، أو شرب منه بعد السؤال والأمر أعظم، دعه، إلا إذا قويت القرائن ودلت الأدلة على أنه وقع فيه ما يمنع من استعماله. مقتضى قول عمر رضي الله عنه فإن نرد على السباع وترد علينا أن السباع طاهرة ولا تؤثر في الماء. جاء في حديث: لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وجاء في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فعلى هذا نستصحب هذا الأصل إلا ما استثني، والدليل على الاستثناء الإجماع، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، على خلاف بين أهل العلم في الماء القليل إذا لاقى نجاسة أو لاقته النجاسة. والإمام مالك بصدد شرح كتابه يرى أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل، ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا التغير، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. بعد هذا الحديث يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. وهذا حديث في الصحيح في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك في باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. وزمان الرسول عليه الصلاة والسلام يستوعب ما بين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، بعضهم يقول أن هذا كان قبل الحجاب، يتوضؤون جميعا قبل الحجاب، وبعضهم يقول الرجال يتوضؤون جميعا والنساء يتوضأن جميعا، مكان خاص بالنساء يتوضأن مجتمعا، ومكان خاص يتوضأ فيه الرجال مجتمعون أو مجتمعي الحال. أي الجوابين أقوى؟ قبل الحجاب عرفنا أن قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوعب كل الفترة من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن الرجال لهم أماكن للوضوء خاصة بهم يتوضؤون جميعا والنساء يتوضأن جميعا، هذا ما قيل في الحديث: الرجال والنساء. إن كان الرجال والنساء، هذا مقابلة إيش؟ جمع بإيش؟ بجمع، مقابلة جمع بجمع، مقابلة جمع بجمع. ماذا تقتضي مقابلة الجمع بالجمع؟ القسمة إيش؟ آحاد، القسمة آحاد. إن كان الرجال والنساء، يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا، يعني هذا من باب مقابلة الجمع بجمع، جميع كل واحد مع امرأته جميع يتوضؤ، شو المعنى؟ هذا لم يقل به أحد من الشراح، لكن انتبه إلى ترجمة البخاري رحمه الله باب وضوء الرجل مع امرأته. نعم، الإمام رحمه الله تعالى منتبه لهذا، باب وضوء الرجل مع امرأته، كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا، وهذا ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع. إذا قلت ركب القوم دوابهم، ايش معنى هذا؟ إن كل واحد ركب دابة، من مقابلة الجمع بالجمع. من تمام الترجمة عند الإمام البخاري وفضل وضوء المرأة، وضوء المرأة يعني فضل الماء الذي توضأت به، ويستدل بهذا الحديث على أنه لا بأس بأن يتوضأ الرجل بفضل الوضوء الماء الذي خلت به المرأة، والعكس، كأنه لم يثبت عنده الحديث الذي فيه النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة والعكس. أما حديث من الطوافين عليكم، هذا حديث مصحح عند أهل العلم، وحديث قصة عمر صحيحة، أيضا صحيحة وإن كانت موقوفة، والقواعد العامة تدل عليها. نعم، المعنى الصحيح مثل ما ذكرناه أخيرا، وهو ما فهمه الإمام البخاري رحمه الله، أن كل واحد توضع مع زوجته جميعا. نعم، وهو يريد بذلك أن يضعف الحديث الذي فيه النهي. نعم،
صلى الله عليك. باب ما لا يجب منه الوضوء. عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. الوضوء هنا أعم من الوضوء الشرعي، فيشمل اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين والفم، بدليل الحديث الأول في الباب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. محمد بن عمارة لا بأس به، صدوق. محمد بن إبراهيم راوي حديث الأعمال بالنيات، ثقة. عن أم ولد، قل ابن حجر مقبولة، لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني امرأة أطيل ذيلي. الذيل طرف الثوب الأسفل، طرف الثوب الأسفل، وهذا كان مستعملا إلى وقت قريب، إطالة الثوب ويرخى مقدار ذراع يسحب في الأرض لتمام الستر، هذا موجود إلى ربع قرن، إلى رأس القرن موجود، وقد يوجد الآن في بعض القرى، لكنه مع ما يسمونه تقدم حضارة وثورة على الأعراف والتقاليد فضلا عن الأديان انقرض أو كاد. إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. والحديث فيه كلام لأهل العلم، ضعفه جمع منهم وحكم على أم ولد إبراهيم بأنها مجهولة، بعضهم قال مجهولة، وابن حجر يقول مقبولة. حديث المقبول مقبول ولا غير مقبول؟ حديث المقبول مقبول ولا غير مقبول؟ نعم، يحتاج إلى متابعة، أما إذا لم يتابع فليس بمقبول. اللي حكم عليهم ابن حجر بأنهم مقبول في الغالب عند غيره هم أقرب إلى الضعف، ليس لهم من الحديث، أقرب إلى الجهالة. ولذا حكم بعضهم على هذه بأنها مجهولة وضعف الحديث بسببها، الثوب بالنسبة لمن يطيل الذيل من النساء كما هنا، أو المسبل يأتي فيمر على الرطوبات والأخذار ثم يمر على الأرض الطاهرة النظيفة، فهل مثل هذا يحتاج إلى غسل أو لا يحتاج؟ نعم، الأصل أنه يحتاج، الأصل أنه يحتاج، والخبر عرفنا ما فيه من كلام، فلا بد من غسله. بعضهم يقول الخبر لا مانع من قبوله، وحينئذ نحتاج إلى أن نحمل القذر وأمشي في المكان القذر، نحمل القذر هنا على غير النجاسة. القذر يشمل كل ما يستقذر ولو لم يكن نجسا، يطهره ما بعده. التطهير في مقابل، نعم، التطهير لا يكون إلا، قلنا إنه لغة وقلنا نظف، نعم، لكن ألفاظ الشارع الأصل حملها على الحقائق الشرعية، الأصل حمل الألفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية إلا إذا تعذر حملها على الحقائق الشرعية لوجود معارض أقوى، فإنه لا مانع حينئذ من أن تحمل الحقائق الأخرى إما لغوية أو عرفية. وهنا يطهره ما بعده، هل يكفي في النجاسات أن يزول عينها فقط أو لا بد من تطهيرها بالماء؟ الجمهور على أن النجاسات لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء، وعند أبي حنيفة يطهرها كل ما يزيل عينها، ولو زالت بغير فعل زالت الرياح من الشمس، نعم، لا مجرد الجفوف ما معنى أنها نزالت، نعم، يراق عليها، يراق عليها. لا لا، لا تفترض أن الإنسان بالغ، الجفوف إذا قلت هذا قلنا أنا شخص في ثوبه بقعة بول صفراء واضحة يبست وهي صفراء يكفي، أنت تقول جفوف، أنت تقول زالت، لا ما يكفي، ما يكفي جفوف فقط. المسألة إذا زالت عينها، هذا قول أبي حنيفة، إذا زالت عينها ما يكفي جفوف، أفرض أنها جفت وهي صفراء، هذا مذهب، هذا مذهب حنيفة تحكم بالطهارة، على الجمهور بالطهارة. نقول على مذهب أبي حنيفة تطهر إذا زالت عينها بأي وسيلة كان، ولو بشمس ولو بريح يكفي، أما الجمهور لا بد من الماء. وعلى كل حال الكلام في الحديث ظاهر، يعني الحديث ضعيف، نعم، والله اللي يظهر ما دام مجهوله ومخالف نصوص القواعد. طاهر وما بعده ايش معناه؟ لانه ما يشترط فيه جفوف ولا غيره، مجرد مرورها على نجاسه ثم تمر على ارض يابسه يكفي. النعل فطهوره من التراب، اذا وطئ احدكم بخفه الى هذا ثابت، اي ابدا لا. وبعدين هناك ذلك يزيل العين، هنا مجرد مرور، هنا مجرد مرور على أرض طاهرة يكفي؟ لا ما يكفي أبدا، لا ما تزول، ما تزول بمجرد مرور، لا تزول النجاسة بمجرد مرور. ولذلك ما اكتفى بالنعل إلا بالدلك، ما يكفي أن يطأ على أرض يابسة، لا هو لا بد، الذي يتشرب النجاسة لا بد من غسل كالثوب. أخي الجهة منفكة، الجهة منفكة، أن يكون ارتكب إثم، ارتكب محرر، هذا شيء، ومسائل التطهير مسائل، فالجهة مفكة. يقول حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يقلس مرارا وهو في المسجد القلس كفلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقي، يعني دون القي، دون القي يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. جاء في الباب حديث قاء فتوضأ، لكنه حديث لا يثبته أهل العلم كما قال ابن عبد البر. حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم، مخرج لابن ماجه لكن ضعفه أحمد وغيره. مذهب الإمام مالك أن القيء لا ينقض الوضوء، ومن باب أولى القلس، القلس يملأ الفم فقط ما يزيد على ذلك ويخرج من الحلق، يعني مجرد ما وصل إلى المعدة، القيء يخرج من المعدة ويكون كثير. وتقدم قوله رحمه الله أنه قال لا وضوء إلا ما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. مذهب أبي حنيفة وأحمد أن القي ينقض الوضوء، القيء الفاحش، الخارج الفاحش، النجس من البدن ينقض الوضوء، الدم الكثير، القيح والقيء كلها تنقض الوضوء عند أبي حنيفة وأحمد. ما في دليل ينهض على أنها تنقض، ما جاء في ذلك، كله مثل ما ذكرنا، قاء فتوضأ لا يثبت، حديث عائشة أيضا ضعفه وأحمد وغيره. عندنا الخبر يقول أحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حن طبنا لسعيد بن زيد اسمه عبد الرحمن وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. أورد الإمام مالك هذا الخبر إنكارا لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الإمام مالك رحمه الله ذكر خبر عبد الله بن عمر يضعف به هذا الخبر، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الخبر مخرج عند البيهقي وغيره، وقواه الذهبي، وقواه الذهبي وقال أبو داود منسوخ، منسوخ يعني على فرض ثبوته منسوخ، ولم يبين الناسخ، لم يبين أبو داود ناسخ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. بعضهم يقول من حمل الميت فليتوضأ، لا لأن حمل الميت ينقض الوضوء، إذن لماذا؟ لأن لا يحتاج إذا وضع الميت في المسجد أن يخرج يتوضأ يفوت صلاة ولا يفوته، هذا مجرد توجيه للحديث. لكن ماذا عن قوله في الحديث من غسل ميتا؟ يعني إذا أمكن التوجيه، توجيه الشطر الثاني، لكن شطره الأول كيف يوجه؟ من غسل ميتا فليغتسل، نعم الاستحباب لأنه إذا غسله احتمال أن يصل إليه رشاش، نعم، من الماء الذي يغسل به الميت، وهذا الماء مصحوب أوساخ مصحوب كذا، فيكون أمر إرشاد. هذا على تقدير ثبوت الخبر. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء، هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. وتقدم قوله أنه لا وضوء إلا مما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، فالقيء لا ينقض الوضوء عنده وكذلك عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وأحمد. والأدلة على نقض الوضوء بهذه الأمور كما سمعنا لا تنهض. نعم، مسألة الاحتياط والخروج من الخلاف، والمراد بالخلاف الخلاف المعتبر. نعم،
صلى الله عليك. باب ترك الوضوء مما مسته النار. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدي أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ويتوضأ، قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أوتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ترك الوضوء مما مسته النار. يقول النووي رحمه الله تعالى: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل، فقال أحمد بالوضوء منه، واختاره جمع من الشافعية وغيرهم. فما مسته النار جاء فيه أخبار بالنص: توضؤوا مما مست النار، وجاء فيه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، جاء فيه هذا وهذا. لو لم يرد إلا الوضوء مما مست النار مع حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لا إشكال، آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين، آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين، وحينئذ لا وضوء مما مست النار. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وكتف الشاة والشاة مما تمسه النار، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته. والحديث صحيح، والحديث مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف، لكنه في لحم أكل كتف شاة، وهذا مما لا يختلف فيه، هذا مما لا يختلف فيه، بل مما استقر الاتفاق على أنه لا وضوء منه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر مما يلي المدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد وهي جمع زاد، والزاد ما يتزود سواء كان في السفر أو في الحضر، فلم يؤت إلا بالسويق، لم يؤت إلا بالسويق، والسويق دقيق الشعير، وقد يكون من القمح وغيره، المقصود أنه دقيق. وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض، يدل على أنه شيء خفيف، شيء خفيف، لم يؤت إلا بالسويق، ما أتي بشيء ثقيل، ما أتي بقدر كبير عليه الصلاة والسلام. هذا هو ما عرف من حال عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا، وقد عرضت عليه لكنه أباها عليه الصلاة والسلام. وما جاء في عيشه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة جاء الشيء الكثير، مما يدل على أنه ما شبع إلا نادرا، وليس الشبع المعهود عندنا الآن المسبب للأمراض والتخم، يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما أخذ في بيته نار، هذا في الحضر، فكيف بالسفر؟ السويق عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض، والآن إذا سافر الإنسان يكفيه مثل هذا، يقول سافر أخذ معي شابورة ولا كعك ولا شيء خفيف، أبدا لا يختلف الوضع في حال، بل العكس، رأينا بعض الناس في حال السفر يسرفون ويبذرون أكثر مما يفعلونه في الحضر، والله المستعان. فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، سويق يابس، ثري بل بالماء ليلين، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ بسبب أكل السويق. وإدخاله في الترجمة يدل على أنه مطبوخ، مسته النار. مضمض ومضمضنا نظفوا أفواههم تأهبا للصلاة، وهكذا ينبغي لمن أكل قبيل الصلاة أن ينظف فمه ويخلل أسنانه لئلا يضطر إلى ذلك وهو في صلاته، فينبغي أن يتأهب لصلاته لئلا يشغله مثل هذا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، هذا مولود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه، فهو من كبار التابعين، أنه تعشى مع عمر رضي الله طعاما قد مسته النار، ثم صلى عمر ولم يتوضأ بسبب ذلك الطعام. هذا فعل عمر رضي الله عنه، الأول فعله عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى بفعل عمر، ثم ثلث بفعل عثمان، ثم جاء بالخبر عن علي رضي الله عنه، ثم ختم بأبي بكر. يقول: حدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى، مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ، تنظف وضوء لغوي لكنه لم يتوضأ وضوءا شرعيا، أكل خبزا ولحما. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار. لماذا؟ لأنه ليس بناقص، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي، الصحابي الجليل بدري عامر بن ربيعة، رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. حدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. يريد الإمام مالك رحمه الله بهذه الأخبار أن يبين أن عمل الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين، ذكر عمل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي وختم بأبي بكر، ليبين أن عمل الخلفاء الأربعة ترك الوضوء مما مست النار، وهو آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. ويريد رحمه الله أن يؤيد مذهبه في أنه لا وضوء مما مست النار أيا كان، وما من صيغ العموم يشمل جميع ما مست النار. فعندنا عموم، عموم متأخر آخر الأمرين مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. عندنا عموم متأخر، وثبت من حديث جابر بن سمرة ومن حديث البراء جابر عند مسلم، حديث البراء عند أبي داود وغيره، الأمر بالوضوء من إيش؟ من لحم الإبل. فعندنا كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، ولحم الإبل يندرج في هذا النص لأنه تمسه النار. وعندنا خصوص أنا توضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت. أنا توضأ من لحم الإبل، قال: نعم. والنصوص التي بين أيدينا سواء منها المرفوع والموقوف، هل فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل بخصوصه؟ ليس فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل على وجه الخصوص، إنما فيها العموم. العموم لو لم ترد هذه النصوص إلا كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من كفى، لكن إذا أُيد الحديث بفعل الخلفاء الراشدين لا شك أنه يكون هو السنة المحفوظة الباقية بعده عليه الصلاة والسلام. ولذا جمع من أهل العلم إذا اختلفت عندهم الأحاديث ولم يعرفوا المتقدم من المتأخر ولم يعرفوا الراجح من المرجوح رجحوا بفعل الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. نكمل بقية الأحاديث. فعرفنا أن مراد الإمام مالك رحمه الله بإيراد هذه الأخبار تأييد مذهبه في عدم نقض الوضوء بجميع ما مسته النار بما في ذلك لحم إيش؟ الإبل. حديث الذي أورده عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسل لكنه موصول عند أبي داود الترمذي، عند أبي داود من طريق ابن جريج، والترمذي عن سفيان، كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. وفي الخبر الأخير يقول: حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة زوج أمه وأبي بن كعب سيد القراء فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ يعني ما هذا الفعل؟ ما هذا الفعل يا أنس؟ أعراقية؟ أي هل استفدت هذا العلم بالعراق؟ لأنه قدم من أين؟ قدم من العراق. أعراقية؟ يعني هل هذه المسألة استفدتها بالعراق؟ وهذا إنكار، استفهام إنكار، كما في حديث عائشة: أحرورية أنت؟ إنكار. فهما ينكران عليه، فقال أنس: ليتني لم أفعل. لأنه كونه ينكر عليه إنسان عادي غير ما يشكل، لكن ينكر عليه هؤلاء الجلة يحرج، ولذا قال: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ، لأنه ليس بناقض. هذا الخبر بعمومه، وكاتب الورقة يقول: حديث جابر كان آخر الأمرين، ضعفه أبو داود في سننه وأبو حاتم من رازب العلل وابن حبان، وقالوا إنه روي بالمعنى، والصواب أنه أتي بطعامه وتوضأ وصلى الظهر ثم أكل وصلى العصر لم يتوضأ، فرواه بالمعنى والحاتم. ما رأيكم؟ على كل حال العلماء كلهم يمثلون به وينقلونه بلفظه هكذا: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار، مع أنه جاء الوضوء مما مست النار. وعرفنا أنه لم يرد إلا هذا اللفظ، هذا اللفظ ما عندنا إشكال، لكن عندنا مما مست النار بعمومه يتناول لحم الإبل. وحديث جابر بن سمرة في مسلم، حديث البراء عند أبي داود وغيره، وفيه الوضوء من لحم الإبل، فعندنا عموم متأخر وخصوص لا يدرى هل هو متقدم أو متأخر، لكن مقتضى قوله آخر الأمرين أنه متأخر حتى عن هذا. فعندنا بين النصين عموم وخصوص من جهة، وعندنا تقدم وتأخر من جهة. العموم والخصوص كان آخر الأمرين عام، والأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، وآخر الأمرين هذا متأخر، والأمر بالوضوء من لحم الإبل مقتضى الحديث أنه متقدم. فعندنا مسلكان، فإما أن نقول بالنسخ والمتأخر ينسخ المتقدم، أو نقول بالتخصيص، أو نقول بالتخصيص، فيكون آخر الأمرين من مست النار مخصوص بلحم الإبل، وفي كل منهما رفع، إلا أنه في النسخ رفع كلي للحكم، وفي التخصيص رفع جزئي. التخصيص باب من أبواب الجمع والتوفيق، وإذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى القول بالنسخ، هذا أمر معروف عند أهل العلم أنه لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ إلغاء للحكم بالكلية، والجمع ولو بحمل العام على الخاص مع أن فيه إلغاء إلا أنه جزئي وليس بكلي. فالتخصيص أولى من النسخ من هذه الحيثية. والذين يقولون بالتخصيص لا ينظرون إلى التاريخ، لا ينظرون إلى التاريخ، مع أن النظر إلى التاريخ قول معروف عند أهل العلم. من أهل العلم من يقول: يحمل العام على الخاص ما لم يكن العام هو المتأخر، هذا قول معروف في الأصول، ما لم يكن العام هو المتأخر، لأنه لم يأتينا التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام متقدم، ثم يأتي اللفظ العام، ثم بعد ذلك يأتي اللفظ عام، وقد تقدم هذا اللفظ تنصيص على بعض الأفراد بحكم مخالف، أما إذا كان الحكم موافق ما في إشكال، لا يحمل عام على خاص. إذا جاء بحكم مخالف هذا الخاص قبل مجيء العام، ألا يحتمل أن المتكلم أراد نسخ التخصيص؟ أظن في مسألتنا ظاهر الكلام. نعم، يعني هذا يستدل به على أن الحديث متأخر. أقول المسألة من الناحية الأصولية مستوعبة ولا من مستوعبة؟ لأن عندنا عموم وخصوص، عندنا متقدم ومتأخر. لو لم يقل بعدم الوضوء من لحم الإبل أئمة كبار لك مالك والشافعي وأتباع هذين الإمامين، وإن كان جمع من محققي الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، ابن خزيمة، ابن المنذر، النووي، جمع من الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. في الحديث حديث جابر بن سمرة أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت وما شار إلى الأخ. التخيير هذا فيه الدلالة على عدم وجوب الوضوء من لحم الغنم. نعم، فهو مؤشر إلى أنه ليس بمتقدم على نسخ الوضوء من مست النار، يفهم منه هذا. نعود إلى العموم والخصوص، مما مست النار، وعرفنا أن ما من صيغ العموم. وأما التنصيص على لحم الإبل تتوضأ من لحم الإبل، قال نعم، التنصيص على ذلك تخصيص. فنحن بين الأمرين، فالشافعية والمالكية نظروا إلى أن هناك نصوص متقدمة ونصوص متأخرة، نصوص متقدمة ونصوص متأخرة، والعمل على المتأخر من فعله عليه الصلاة والسلام. الطرف الآخر نظروا إلى أن هناك نص عام ونص خاص، والخاص مقدم على العام، لأنه حينئذ يجب حمل العام على الخاص، فهذا من باب التخصيص. ولا شك أن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، وهذا على التسليم بأن حديث جابر بن سمرة متقدم على حديث كان آخر الأمرين من أمره عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء، وهذا أيضا على التسليم بثبوت اللفظ عن الصحابي، لأن التخصيص رفع جزئي والنسخ إبطال ورفع كلي للحكم. ولا شك أن إبقاء بعض الدلالة أسهل من إلغاء الدلالة الكلية. نعم، لا شك. ما القول الراجح؟ نعم، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. طيب، في البخاري عن ابن عباس وظن أبي هريرة أن الوضوء مما خرج لا مما دخل، بخلاف الفطر في الصيام، مما دخل لا مما خرج. هذا كلام مسلم ولا غير مسلم؟ هذا يرد عليه في الصيام وفي الوضوء. ها؟ لا، جب شيء مجمع عليه، إذا أردت أن تناظر يأتي بمجمع عليه لا يخالفك فيها الخصم. نعم، الجماع. وفي الوضوء لحم الإبل، يعني ليست قاعدة مضطردة حينما يقال أن الصيام ينقضه ما دخل والوضوء ينقضه ما خرج. هذا أغلبي ليس بكلي، هذا أغلبي وليس بكلي، ولا شك أنه مرجح بعد النظر في الأدلة وتطبيق القواعد عليها أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وهذا يقول ابن حجر وقال الشافعي والجمهور، وقال الشافعي والجمهور أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. عندنا من الأئمة يقولون بأنه لا ينقض، مالك والشافعي، والذين يقولون ينقض، نعم، وأيضا نعم من كبار الشافعي من محدث مذهب الحنفية، نعم ينقض. ولذا في المناظرة يقول إمامان في مقابل إمامين ويسلم لنا الحديث، حينما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقال الشافعي والجمهور تصحيح العبارة في عون المعبود. نعم، قال الشافعي والجمهور من أصحابه، صحيح، هل أن الكلام صحيح؟ جمهور الشافعي على أنه لا تبع الإمام، لكن من محققي الشافعية من محدثيهم من يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. نعرف أن هذا هم المناظرة لما قيل أن إمامين في مقابل إمامين مقتضى ذلك أن الحنفية يكون به، أما مالك والشافعي مؤكد. على كل حال كتب الحنفية موجودة، يؤتى بها غدا إن شاء الله، يأتي تحقيقها غدا إن شاء الله. من أكل من لحم الإبل ناسيا، وهذا يحدث كثير، صلاة المغرب في رمضان، صلاة المغرب في رمضان، وهذا يكون في الإيش؟ المفروم الذي لا يميز، إذا وضع في بعض المعجنات لحم إبل مفروم ثم قام الأكل وقام وصل، هل نقول أنت فعلت أمرا مختلفا فيه وقال به جمع من أهل العلم؟ وإن صحت النسبة إلى الجمهور قلنا قال به الجمهور فليس عليك إعادة، أو نقول ما دام صح الدليل يلزمك أن تعيد؟ المسألة تحصل كثيرة، وفي مسألة الاقتداء، اقتداء المأموم بإمام لا يرى النقض بلحم الإبل، مأموم يرى النقض والإمام لا يرى النقض، هل نقول أن المأموم يرى أن صلاة الإمام باطلة فلا يصح له الاقتداء به، أو نقول هذه مسألة خلافية يسع فيها الخلاف وقد اقتدى بأئمة والمسألة محتملة؟ هل نقول يعيد من صلى بعد أن أكل، أو نقول ننظر فيما يعتقده ويدين الله به، إن كان يرى أنه لا ينقض لا يعيد، وإن كان يرى أنه ناقض عليه أن يعيد، ولا يعفيه النسيان من الإعادة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في مسألتنا هذه موجود ولا معدوم؟ وش المعدوم؟ الوضوء، نعم الوضوء معدوم، لا يعفيه يشفع له النسيان، لا، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو نسي أو ما نسي قدم له شيء من المعجنات فيها لحم مفروم فغلب على ظنه أنها لحم إبل وقام وتوضأ، نقول وضوءك هذا موجود ووضوءك الأول صحيح وكافي، نزل منزلة المعدوم، لأنه ما يقصد التجديد، هو يقصد الوضوء من اللحم الذي أكله. لكن العكس، لو أكل لحم إبل وظنه لحم غنم وما توضأ ويرى نقض الوضوء بلحم الإبل، نقول الوضوء معدوم والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموت، فعليه أن يعيد توضأ ويصلي. مسألة الإمامة، اقتدى بإمام يرى عدم النقض والمأموم يرى النقض، فصلاة الإمام في نظر المأموم باطلة، ويقتدي بإمام صلاة باطلة، تصح يصح الاقتداء بها ولا يصح؟ هذا يقول في رواية محمد بن الحسن الموطأ بعد أن ذكر الأحاديث في الباب، قال محمد بهذا نأخذ لا وضوء من مسة النار ولا مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الحدث، فأما ما دخل من الطعام مست النار أو لم تمسه النار فلا وضوء فيه، وقول أبي حنيفة جيد، هذا قطعي، هذا محمد بن حسن مباشر. نعم. في مسألة الاقتداء، يصح اقتداء من يرى النقض بمن لا يراه، لأن الصلاة في نظره باطلة.
نعم، صحت إمامته،
صحت إمامته، هذا في المسائل التي لا حظ من النظر.
نعم،
لكن لو اجتهد ورأى شيئا لا ينقض بدون دليل مثلا أو دليل مرجوح لا حظ له من النظر، وأنت تعرف أنه يعمل بهذا القول، قول شاذ مثلا وهو مبطل عندك. نعم،
خير.
مسألة الشاذ، يعني شخص لا يطمئن في صلاته ويقول اقتدي بأبي حنيفة،
تقتدي بها ولا تقتدي؟
نعم. ولذا في رسالة الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة، نعم، قال نقتدي بالشافعي الذي يجهر بالبسملة، نقتدي به، لكن لا نقتدي بحنفي لا يطمئن في صلاته، فرق بين هذا وهذا. فهناك مسائل الخلاف فيها محتمل والأدلة قوية لا بأس، لكن إذا كان يعمل بلا دليل أو مجرد اجتهاد مجرد أو بقول شاذ وما أشبه ذلك لا يقتدى به، لا سيما مع العلم بذلك. لا، مسألة الإبل، مسألة لحم الإبل له حظ من النظر، نعم، وقال به جمع من الأئمة، تبرأ الذمة بتقليدهم، لكن أنت نظر المسألة برفع اليدين، ما تقول أنا لا أقتدي بحنفي لا يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع، هذا لا أثر له،
نعم، لكن هل تقتدي بإمام لا يجلس جلسة الاستراحة؟ نعم، فروع الإمامة كثيرة، لكن هذا ومرد ذلك إذا كان الخلاف له وجه وحظ من النظر ولا أثر على صلاة المأموم هذا يقتدى به. أما إذا عمل بقول شاذ، نعم، وأنت في نظرك أن هذا القول أو هذا العمل مبطل للصلاة لا تقتدي به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من دعي إلى الإفطار في رمضان وأكل من المعجنات المشتملة على اللحم ولم يدري هل هو لحم إبل أو لا، وصلى ولم يتبين له الأمر؟ إذا كان على طهارة بيقين فاليقين لا يزيله الشك، اليقين لا يزيله الشك، فهو على طهارته. يقول: نوى رجل أن يسافر من بلده فصلى المغرب في بلده مع العشاء قصرا في وقت المغرب، قصر والجمع سببه السفر، ولم يتلبس بالسبب، فلا يجوز له أن يترخص حتى يباشر السبب فيخرج عن البلد. المطار تبع البلد، مطار الرياض من الرياض، ولذلك إذا وصلت قال وصلنا الرياض. يقول: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، ألا يحمل على أنه لا يحتاج للمعرفة فإنها طاهرة أصلا فقط، وليس فعله اعتمادا على الأصل، بل إذا تعارض الأصل مع ما يشك فيه يبحث، لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث: اجتناب الشبهات. وفي هذه المسألة ترك السؤال عن لحم الشاورما، فليس السؤال استبراء للذمة خاصة مع إيش إلى آخره. الأصل هو الطهارة، الأصل الطهارة، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا لمعارض راجح، فالشك لا يعارض الأصل. نعم، إذا وجد غلبة ظن صار الظاهر الانتقال عن هذا الأصل، وإذا تعارض الأصل مع الظاهر لا بد من مرجح. إذا تعارض الأصل مع الظاهر، تغلب على ظنك أنه يرد على هذا الحوض سباع منها الطاهر ومنها النجس، إذا غلب على ظنك أنه يرد عليها ما ينقلها عن الأصل هو الطهارة، فحينئذ عليك أن تستبر لدينك. هذا إذا غلب على ظنك. مسألة تعارض الأصل مع الظاهر مسألة معروفة عند أهل العلم. من أوضح الأمثلة على ذلك إذا وجدت كتابا بين كتبك عليه اسم شخص آخر هو في مكتبتك منذ سنين ولا تعرف كيف كتب عليه هذا الاسم، ما دام كتب عليه الاسم فالأصل أنه لصاحب الاسم، لكن يعارضه الظاهر ووجوده في مكتبتك من مدة متطاولة واستعمالك إياه من قديم، فتحتاج حينئذ إلى مرجح. تنظر إلى صاحب هذا الكتاب مع حاله، هل كان ممن يبيع الكتب أو لا يبيع الكتب البتة؟ هذا مرجح، كان ممن يبيع الكتب فيغلب على ظنك أنه باع هذا الكتاب عليك أو على غيرك فوصل إليك، وإن كان من جرت عادته أنه لا يبيع فلا بد من الاستبراء حينئذ، فتقول لصاحبه: على وجدت كتابا عليه اسمك في مكتبتي، الأصل أنه لك ما دام عليه اسمك، وإن كان الظاهر أنه تحت يدك وتحت تصرفك وفي مكتبتك وتستعمله وتراجعه كثيرا وقد يكون عليه بعض التعليقات لك أو لغيرك. المقصود أن مثل هذا إذا تعارض الأصل مع الظاهر لا بد من الاستبراء، لكن الكلام فيما إذا كانت المسألة شك فقط، الشك لا يرفع اليقين، نبقى على الأصل. نعم، الأصل يقين. نعم نعم، لا أقل، لكن ما هو مثل الشك. القاعدة أن الشك لا يرفع اليقين، أما غلبة الظن ترفع، لأن الأحكام معلقة بغلبة الظن، الأحكام تعلق بغلبة الظن، جل الأحكام مبني على غلبة الظن. يقول: ما معنى فثري؟ ثري يعني بل بالماء لكي يلين. يقول: مر بنا مسألتان قيل فيهما كان فيهما خلاف قديم ثم انقرض فانعقد الإجماع، ما الجواب عن قول من قال بامتناع انعقاد الإجماع بعد خلاف وأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها؟ هذه مسألة معروفة خلافية بين أهل العلم، لكن هناك مسائل اختلف فيها السلف ثم ارتفع فيها الخلاف، وجد الخلاف في كتابة الحديث، منعه جمع من السلف. هل يمكن أن يقول قائل أنه لا يجوز كتابة الحديث الآن؟ انعقد الإجماع على جواز الكتابة ولا مخالف أبدا. يقول: رجل احتلم وهو نائم بعد صلاة الفجر في رمضان
ولم يعلم بذلك إلا عند صلاة المغرب، وقد صلى الظهر ثم العصر، فما حكم صلاته الظهر والعصر وما حكم صيامه في ذلك اليوم؟ الصيام لا إشكال، لأن الاحتلام لا يؤثر في الصيام، ليس بيده. أما صلاة الظهر والعصر فلا بد من إعادتهما لأنه صلاهما على غير طهارة. وإذا كان عليه قضاء وقد صام بعض الأيام ما عليه، ليس عليه قضاء، صيامه صحيح، صلاة صلى بغير طهارة، فلا بد من أما للصيام فلا إشكال فيه إن شاء الله. هذا الحديث الذي أورد أمس وأنه يدل على عدم وجوب الترتيب، قلت في سنن أبي داود حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال حدثنا المقدام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد أحمد وغسل رجليه ثلاثا. يقول الحديث حسنه النووي بن حجر، وقال الشوكاني إسناده صالح، وقال الألباني إسناده صحيح، وحكم عليه بعضهم بالشذوذ. يقول السيوط احتج به من قال الترتيب بالوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين وعطف عليه بثم. يقول الشوكاني ويدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. يقول والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب، وقال فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل على تعيين المصير إليه، وقال وقد عرفناك في حديث شرح حديث عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على المطلوب. ثم ذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه من يدل على عدم وجوب الترتيب، لأن الأركان فروض الوضوء الأربعة التي ذكرها الله جل وعلا في الحديث مرتبة، في الحديث مرتبة، إنما التأخير في المضمضة والاستنشاق فحسب، تأخير في المضمضة والاستنشاق. أما عند من يقول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق فلا استدلال أصلا، كما لو ترك المضمضة والاستنشاق رأسا. وعند من يقول بالوجوب مع أن القائلين بالوجوب لا يقولون هي فرض كفرض غسل الوجه واليدين، ويبقى أن التمسك بمثل هذا أيضا لا ينهض على مقاومة أحاديث جميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يتوضأ المتوضي كما أمره الله. والمسألة اجتهادية، يعني المسألة مختلف فيها بين أهل العلم الكبار، من اقتدى بأحد منهم تبرأ ذمته بذلك إذا كان لم يكن من النظر. والحديث في المسند في تقديم ولا في ما هو بهذا الاستقناء، الاستقناء ما في حديث أبي داود، قال الإمام أبو داود في سننه، أنت اللي أحضرته، هات لفظ أبي داود، هات لا هذا، هذا السنن معنا الآن، هذا السنن معنا الآن، متن هذا هو موجود بين هذه السنن، الكتاب نفسه بين هذه، معي هذا الكتاب، هذا هو بيدي. يقول حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو المغيرة إلى آخره قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ما في تأخير، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ما في تقديم ولا تأخير، هذا سنن أبي داود الأصل. كيف أنت من أين نقلت؟ من أين نقلت؟ على كل حال هذا الذي بين يدينا هو السنة، أنت من أين نقلت؟ هذا السنة بين أيدينا. وعلى كل حال الذي نقلته ما في شك أنه ما نقول خطأ، نعم الشوكاني اعتمد عليه على نفس ما ذكرت، أي الألباني رحمه الله اعتمد على ما ذكرت، لكن الجادة هي ما بين أيدينا، كونه يختلف من نسخة إلى نسخة أو من رواية إلى رواية، تعرف السنة أبي داود مربوط بروايات، كونه يوجد في بعض الروايات دون بعض لا يعني أن هذا هو المأثور عن أبي داود، ما يلزم ما تتبع الروايات كلها، عون المعبود على رواية والخطابي على رواية، كل شارح على رواية ما يتتبع جميع الروايات. يقول فهمت من درس قبل أمس وأن وقت المغرب ينتهي بعد الأذان بربع ساعة، فهل هذا صحيح؟ قلنا أن هذا هو مذهب الشافعية، وأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، وأنه ليس له أول وآخر، وإنما بقدر ما يتسع أداء الصلاة والاشتغال بشرطها فقط. وأما مذهب الجمهور فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وأنه من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. يقول: هل الجمعة تؤخر كالظهر؟ نعم، إذا لم يشق على الناس ما المانع من تأخيرها إذا اشتد الحر فأبردوا. يقول: العمال هل يقال إن حكم مثل حكم من أكل الثوم فيصلون في أماكن عملهم؟ وإذا كان تنبعث منهم روائح كريهة هي من مقتضى العمل لا يمكن استغناءهم عنه فيمكن، وإلا يمرون بالتنظف قبل حضورهم. يقول: لو تمنع الأسئلة داخل الدرس ويوضع لهم وقت في آخر الدرس كي لا يشوش على الحاضرين ولا يذهب الوقت. يقول: علما بأن الاستطراد من قبلهم يضيع كثيرا من الوقت. صحيح. يقول: يقترح هذا أن يستمر هذا الدرس في هذا الجامع بعد انتهاء الدورة لكي تتم وتعم الفائدة. على كل حال الكتاب بيكمل بإذن الله، إن شاء الله بيكمل. يقول: شخص لم يتوضأ ناسيا فصلى وهو في فذكر وهو في صلاته تذكر أنه لم يتوضأ ولا يستطيع أن يقطع صلاته خلف أكثر من صف، ماذا يقطع؟ يلزمه أن يقطع الصلاة لأنه لا يجوز له أن يصلي وهو محدث مع علمه بالحدث. نعم ناسي لا بأس، لكن إذا تذكر لا يجوز له أن يسترسل في صلاته. وقول الحنفية في من صلى على غير طهارة قول شديد. يقول: يتساهل كثير من الأخوة بأكل هذه الخضروات إذا كانوا في البر ثم يصلون، مع أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في غزوة خيبر ولم يكن هناك مسجد ثابت. احنا ذكرنا بالأمس أن العلة مركبة من حضور المسجد مع الأذى، والحكم إذا كانت علته منصوصة يقرر أهل العلم أنه يدور معها وجودا وعدما. والعلة المركبة لا يثبت الحكم إلا إذا اجتمع ما ركب منها. يقول: ما رأيكم المدة التي يمكن أن يؤكل فيها لأن الريح تطول جدا؟ في ليالي الشتاء لو أكل بعد صلاة العشاء مباشرة وأكل عليه أكلا في أثناء الليل في الغالب أنه يذهب، يعني يخفف كثيرا قبل صلاة الفجر. ومثله في الصيف يعني بعد صلاة الصبح وأكل بعده أكلا كثيرا وخففه برائحة طيبة يخف، هذا عند الحاجة إليه. يقول: نحن مجموعة ندرس في قرية تبعد عن الرياض مسافة 140 كيلو ونخرج قبل الظهر ونصلي في الطريق، فهل لنا الجمع؟ علما بأننا نصل الرياض قبل العصر، يجمعون العصر ما دام يصلون إلى مقرهم قبل دخول الوقت فليس لهم أن يجمعوا، لهم أن يقصروا صلاة الظهر لكن ليس لهم أن يجمعوا، لأن أهل العلم قالون من شرط الجمع أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. يقول: ما رأيكم في فتح البر في ترتيب تمهيد بن عبد البر للمغراوي مقارنة بترتيب الشيخ عطية؟ الشيخ المغراوي وفقه الله عنايته بمسائل العقيدة ظاهرة، ولذا قدمها ورتب كتابه ترتيبا لم يتبع فيه ابن عبد البر ولا مالك. نعم، رتبه ترتيب ابتكره مقدما مسائل الاعتقاد لأهميتها، وجزاه الله خير على هذا الحرص وهذا الاهتمام، لكن اقتفاء أثر الأئمة هو الأصل، فإما أن يبقى الكتاب على ترتيب مؤلفه أو ترتيب الأصل الذي هو الموطأ كما فعل الشيخ عطية. يقول: ما معنى حديث المؤمن يموت بعرق الجبين؟ المؤمن يموت بعرق الجبين، أولا ما درجة هذا الحديث؟ نعم، الكلام فيه كثير لأهل العلم والأكثر على تضعيفه، لكن على فرض ثبوته أن المؤمن يعاني من شدة النزع، يعاني من شدة النزع فيعرق جبينه، والأسوة في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يوعك كما يوعك الرجلان. قال الراوي: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. يقول: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإن الله يقي فتنة عذاب القبر. ها درجته؟ مثل سابقه؟ نعم نعم، لكن ما أعرف أن المتقدمين حسن. يقول: شخص كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة جهرية ونسي أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام في عدد الركعات، هل يأتي بركعة أو يسجد سجود السهو بعد التسليم أو يسلم مع الإمام؟ إن كان ممن يرى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عليه أن يأتي بركعة كما لو ترك الركوع أو ترك سجدة، وإن كان يرى أن قراءة الفاتحة ليست بركن، إن كان ممن يرى الوجوب يجبرها بسجدة سهو. وإن كان يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ما عليه شيء، مع أنه إذا ترك الواجب خلف الإمام ولا سجد سهو، يتحملها الإمام. يقول: شخص نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ وهو يقيم لصلاة المغرب ثم ذهب لصلاة المغرب فصلاها، هل يصلي الظهر والعصر بعد المغرب أو لا يصلي؟ الأصل أن يصلي الظهر والعصر قبل المغرب، هذا الأصل، لأن قضاء الفوائت يجب فورا والترتيب واجب، فلا تقدم المغرب على الظهر والعصر إلا إذا نسي، يعني قام فزعا من نومه وسمع الناس يقيمون الصلاة فذهب لأداء الصلاة معهم ثم تذكر أنه ما صلى الظهر والعصر، لا بأس، فالترتيب لا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات الوقت وقت الحاضرة. أما إذا كان على علم مما فاته فلا يجوز له أن يؤخر صلوات الفوائد من أجل أن يدرك الجماعة، لا، لكن مثل هذا ما دام حصل يصلي الظهر والعصر بعد صلاته المغرب، والله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.